الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجه. بقي في هذا البحث بحث اجتماع الأمر والنهي، إذا كان التوسط في دار المغصوبة يعني التورط في الحرام بعبارة أخرى، يعني إذا أردنا أن نعنون الفرض بعنوان كلي، إذا تورط في الحرام توسط في الدار الغصبية بسوء الاختيار، فيقع الكلام في حكم الخروج. وإذا أردنا أن نستبدل عبارة أوسع منها أفضل يعني كلية، إذا توقف ترك الحرام على ارتكاب نفس الحرام مثلا، لا سيما إذا توقف عن ارتكاب نفس الحرام الذي يراد تركه يتوقف على ارتكابه، يعني هو تورط في الحرام بسوء الاختيار وأراد أن مثلا يتوب من هذا الحرام، لكنه لكي يجتنب هذا الحرام الذي هو بسوء اختياره تورط فيه يستلزم أن يرتكبه مقدارا ما زائد على الآن فيه. فما هو حكم هذا الارتكاب؟ هذا الارتكاب ما هو حكمه؟ فبالدقة يعني هذا المثال مثال وإلا ليس منحصر البحث فيه، البحث هو هذا، يعني كما مر بنا حتى نستطيع أن نستبدل عناوين كثيرة في أبواب الأصول، صغير الأمثلة بعد فضلا عن الأمثلة، بل حتى عناوين أبواب نستطيع أن نعنونها بعناوين جامعة لبحوث في العلوم الدينية ليس خاصة بالفروع. يعني اجتماع الأمر والنهي مثلا يقول اجتماع الحق والباطل مثلا، اجتماع الحرام اجتماع الصواب والخطأ، الكلام نفس الكلام. فإذا هذه بحوث علم الأصول في الحقيقة منهج فكري أو منهج بالتالي نظمي للعلوم الدينية لأنها مختصة بالفروع أصلا كما مر بنا. على أي تقدير، فإذا توسط إذن واحد لا ينحبس في هذا المثال أو مثال كلي في الفروع فقط، لا، بل هو يصلح أن يكون مثال في كل العلوم الدينية. لا سمح الله مثلا مستبصر استبصر مثلا وكان ذو شأن مثلا رجل دين أو خطيب جامع أو ما شابه، لكي يعني يتمكن من الإرعواء عن الضلالة التي كان مثلا يبلغها يدعو الناس إليها ما شابه ذلك، متوقف على أنه يستمر في الدعوة للضلالة، كي يتمكن حينئذ من ترك هذا المجال. أما لو يتركها فجأة لا ما يتمكن لسبب أو لآخر. ومن هذا القبيل يعني إذا البحث ليس خاص بالتوسط في الدار الغصبية، البحث عام. حكم هذا المقدار الزائد الجديد الذي يرتكبه من المعصية، معصية عقائدية، معصية على كل فرعية، معصية سياسية، معصية اجتماعية أو معصية فردية، حكم هذا المقدار الزائد الذي يرتكبه كي يتسنى له ترك الحرام، وهو بسوء اختيار أن نفرط أو كذا، ما هو؟ إذن البحث عام، ليس البحث خاص في هذا المطلب، البحث عام وجدا مهم. فهناك تعددت الأقوال لدى الأعلام. القول الأول أن هذا المقدار حرام الذي يرتكبه، حكم أنه حرام ليس إلا هذا قول. القول الآخر اللي هو ذهب للميزة القمي وبعض العامة أيضا، أن هذا المقدار من ارتكاب الحرام هو حرام وواجب معا، حرام بالفعلي وواجب فعلي، حرام وواجب، هذا القول الثاني. حرام طبعا لأنه معصية، بعد هو مقدار المعصية، واجب لأنه بالتالي يجب مثلا رد المغصوب أو ما شابه، يعني حيثية وجوب موجودة فيه، ملاك الوجوب، ملاك للوجوب موجود فيه، فبالتالي إذن هذا واجب بالفعل وحرام بالفعل، هذا قول ثاني. قول ثالث ذهب إليه صاحب الفصول أنه واجب بالفعل وحرام بحرمة ساقطة سابقة، يعني بالنهي السابق، واجب فعلي ولكن ليس حرام فعلي، ولكن يعاقب عليه الحرمة ساقطة، لكنه يعاقب عليه بسبب سوء الاختيار. إذن فرق القول الثالث مع الأول ما هو؟ في القول الثالث الحرام، في القول الأول، عفوا ليس هناك حرام فقط واجب. القول الثاني حرام بالفعل، القول الثالث حكم الخروج من الدار الغصبية، القول الثالث واجب بالفعل وليس حرام بالفعل، لكنه آثار الحرام موجودة، يعني العقوبة كذا، إنما الحرمة سقطت للعجز عنها. القول الأول حرام بالفعل فقط، نعم واجب، بس على كل نساء عم في قول بأنه واجب وفي قول بأنه حرام، لا في قول بأنه واجب فقط. القول الأول حرام، حرام فقط عفوا، لا ما قال يجب عقلا حتى، هذا القول ما واجب عقلا، في هذا قول، في قول من الأقوال سيأتي، هذا فقط عنده حرام، كما في قول بالوجوب فقط، يعني في قولين، قول بالحرام فقط فقط فقط. تريدون بعد قول آخر اللي ذهب إليه الشيخ الأنصاري والميزة النائني، قول رابع، هو واجب فقط من دون حرمة، لا ساقطة ولا تقديرية ولا فعلية، هذا القول الرابع ذهب إليه الميزة النائني والشيخ الأنصاري والميزة النائني. القول الأول حرام فقط من دون وجوب. القول الثاني وجوب حرام، القول الثالث حرام وجوب بالفعل لكنه له صح الفصول، لكنه حرام في الآثار عقوبة كذا فلان، ملاك ملاك الحرام وجود آثار الحرام أيضا موجودة هو العقوبة. هاي القول أربعة أقوال. القول الخامس، القول الخامس صار خامس، القول الخامس يقول بأنه حكم الخروج لا يحكم عليه بحكم، هذا لا يحكم عليه بحكم فعلي، يقصد لا حرمة فعلية ولا وجوب فعلي، بل حرمة شرعية تقديرية أو كذا اقتضائية، المهم عقوبة ساقطة موجود ملاكها موجود، حرمة شرعية ملاكها موجود و والوجوب لا وجوب في البين، وإنما هناك وجوب ماذا؟ وجوب عقلي. إذن القول الخامس إيه صار؟ ليس هناك حكم شرعي فعلي، فقط هناك حكم الحرمة الشرعية ساقطة لكن ملاكها موجود، العقوبة موجودة ويجب عقلا. هذا القول، القول الخامس. إذا القول الخامس عدم الحرمة الفعلية. على كل ربما يقال بعد قول سادس سابع، هاي التشقيقات الحيثيات بين الأعلام في اختلاف، يعني الحرمة قد موجودة الفعلية ووجوب عقلي مثلا، هذا أحد الأقوال موجود. المهم مثل ما يقال نظريات في كيفية تصوير الحكم الشرعي أو العقلي في هذا الخروج متعددة عند الأعلام، وكما مر هذا بحث ليس في الخروج من دار الغصبية بسوء الاختيار عندما يرتكب الإنسان، ليس حكما خاصا بمثال التوسط في الدار الغصبية. التوسط يعني دخل بسوء الاختيار في الدار الغصبية، فما هو حكم الخروج مع تمكنه من الخروج؟ هاي الأقوال ستة سبعة كذا. منشأ هاي الأقوال بالدقة أحد مناشئها هو عبارة عن اختلاف بين الأعلام في تشخيص المواد الفقهية، اختلاف بين الأعلام في تشخيص ماذا؟ المواد الفقهية. منشأ آخر الاختلاف بين الأعلام، شوف شلون الاستنباط، هي مسألة طبعا معركة آراء، هي نفس المسألة، حكم الخروج من الدار الغصبية بسوء الاختيار عندما دخل الدار الغصبية، سوء الاختيار دخل في وسط الدار يعبر عن التوسط في دار الغصبية، وهذا ليس كما مر خصوص هذا المثال، هذا البحث في مطلق التورط بالحرام بسوء الاختيار لكي يقطع التورط بالحرام يتوقف على ارتكاب مقدار محدود مزيد من الحرام. ما حكم هذا المقدار المزيد من الحرام؟ كأنما كمقدمة لتجنب الحرام، لامتثال الحرام. بس بسوء الاختيار. المنشأ الآخر لاختلاف الأعلام غير المواد الفقهية، المنشأ الآخر الصناعة الفقهية. المنشأ الثالث الصناعة الأصولية، الصناعة الأصولية يعني الهندسة، الهندسة يعني الترتيب والنظم للمواد في الاستنتاج. معنى الصناعة هي هذه، يعني الترتيب والهندسة، يعني صغرى وكبرى أو كبرى وصغرى مثلا. الوسط، وسط أو الوسط جعل موضوعا مثلا. فالهندسة شيء غير مرئي بالذات، مرئي ماذا؟ بالتبع الترتيب، الترتيب والنظم للمواد، كيفية نظم المواد، كيفية انتقاء المواد وترتيبها في استنتاج في استنباط، هذا يقال له الصناعة، الصناعة الفقهية. كما أن الصناعة الأصولية الكلام أيضا نظم وترتيب لكنها في القواعد الأصولية، بينما في الصناعة الفقهية في القواعد الفقهية أو الأحكام والمواد الفقهية. فلدينا على حال أي نعم هكذا. المنشأ الثالث كما سنرى اختلاف الأعلام في الصناعة الأصولية أو في تطبيق واستثمار الصناعة الأصولية. جيد. فأما من جهة المواد، لاحظ إذن، إذا واحد لاحظ اختلاف في الفتاوى بالدقة دائما هكذا، إما اختلاف في المواد الفقهية، يعني هذا جايب مواد ذاك ما جايبينها، أو بينهما عموم خصوص من وجه، أو هل هم جرهم، أو اختلاف في الصناعة الفقهية كيف ينظم هذه المواد، يرتبها ويهندسها ويستثمرها، أو ربما يكون الاختلاف علاوة على ذلك أو بدون ذلك، اختلاف في ترتيب الصناعة الأصولية كيف ينظم القواعد، كيف يطبقها، كم قاعدة يطبقها، هاي كلها موجود. جيد. أما المواد إذن هذا البحث، لاحظوا الآن مثال آخر، طبعا هذا التورط بسوء الاختيار، تورط في الحرام بسوء الاختيار، كيف يتجنبه إذا توقف على مزيد من ارتكاب الحرام. وهذا موجود هسه، مثلا نفترض يتعاطى والعياذ بالله افترض مخدرات، هذا حرام، الحين تورط صار معتاد، اذا يترك فجأة تصيده مضاعفات، ربما سكتة قلبية دماغية، هي يصيده، فماذا يصنع؟ لابد يستمر لكن بشكل عد تنازلي تقليصي. حكم هذا ما هو؟ نفس الكلام، التدخين مثلا إذا أضر طبعا، والضرر يعني معتد به يوجب الحرمة، تركه فجأة يسبب له اضطرابات عصبية أو قلبية أو، فلاحظ إذن هاي التورط في الحرام إذا أراد أن ينقلع عنه في كثير من المواد يستلزم ماذا؟ أن يرتكب مقدار مزيد بنحو معين كي ينقلع عنه بتاتا. ما حكم هذا المقدار المزيد؟ هكذا على حال. فإذا هذا بحث مهم، طبعا نفس هذا بحث اجتماع الأمر والنهي أو الضد أو المجرى في مسائل ابتلائية كثيرة الآن في عصرنا الحاضر، مثلا العمل الأمني، هذا طبعا غير فرض سوء الاختيار وكذا، يستلزم ارتكاب محرمات، مثلا ما هو طبعا يدخل في بحث الضد والتزاحم او يدخل في بحث اجتماع الامر والنهي او يدخل في شيء اخر. فقه الطب الحين اي انه لكي يصبح الانسان طبيب وكذا هو فرض ملتزم، ولكن الخوض في البيئه الطبيه والعياذ بالله كذا كذا، اما من جهه التشريح او من جهه الاختلاط او من جهه اي حتى في بعض المواد والعياذ بالله جو الطب ما تشبيهم بدون ما يستأذنون اعراض الناس، يعني ما عندي شلون شو القصة عندهم سيبة يعني أي سفترض هذه مرأة في عملية كذا خموس عرض الناس مو المقصود، هم على كل فيهم المقصود عالم مخلوط بالمخلوط، فشلون كذا أصلا. طبعا هذا مو مثال سوء الاختيار، قد مثال حسن الاختيار، لكن المهم هذه الأبحاث ما مخصوصة أيضا بالتورط في الحرام بسوء اختيار، هاي أبحاث يمكن توسعتها لمطلق الاضطرار للحرام مع وجود وجوب كيف كذا أصعد انزل سواء بسوء الاختيار أو لا بدون سوء الاختيار، وإن كان في سوء الاختيار المسألة أكثر تعقيدا بعد. نعم هذا حكم الخروج، وسيأتي حكم الصلاة أثناء الخروج، أثناء الخروج الذي هو كان بسوء الاختيار يعني تورط أو توسط في الدار الغصبية، حكم الخروج الصلاة في الخروج يعني صور وشقوق ذكرها العلم. وهذا كما مر سواء بسوء الاختيار أو في عدم سوء الاختيار، أمس أيضا اجمع في الجملة مر بحث الصلاة كيف هي. فهذه الأقوال أول اختلاف فيها كما مر هو المواد، المواد ما هو؟ أن هذا الخروج فيه عنوان وجوبي متعلق وجوبي واجب، وفيه عنوان محرم حرام أم لا. المفروض عنوان الحرام مقرر باعتبار أنه تورط في الحرام والآن يتوقف انقلاعه ارعواؤه تجنبه للحرام يستلزم ارتكاب مزيد من الحرام، فكون مصداق الحرام والحرمة لدي الحرمة هذا لا ريب فيه. الآن حرمة ساقطة غير ساقطة موجودة مخصصة بحث آخر، أصل الدليل لولا أي مانع معين من دليل الحرام إطلاقه وشموله شامل لي حتى التصرف في الدار الغصبية لأجل الخروج. اتفاقا في بحث في الحدود أيضا أن اللص المعتدي أو غير اللص من اقتحم دارا في أثناء الخروج هذا محارب لو مو محارب أثناء الخروج، محارب وليس محارب، سلص لص كان أو معتدي آخر. فهناك وجه في نفس الكلام أن حتى خروجه عدوان، لكن هذا خروجه العدواني مع أنه عدوان دخل في دار الغير وحريم الغير وكذا وفلان، حتى خروج عدواني لكن هذا العدوان مآله إلى يعني انقلاع رفع اليد عن الحرام تجنب لارتكاب الحرام، بس كون تجنب للحرام مآلا لا يخرجه عن عموم دليل الحرمة، هو يتوسط دار الغير هذا اللص أو هذا المعتدي، بالتالي هو حتى خروجه وجود في حريم الغير في أمن الغير هذا المجرى. هذا لاحظ هذه مادة فقهية، ولكن البعض استظهر لا في حال خروجه ليس عدوان ولو لا زال في الأرض، لأنه قاصد لمثلا الكف عن اقتحام دار الغير أو ما شابه. سأل المقدار يعني يخرج عن الحرام، بعض هكذا يستظهر حتى في بحث اللص وغيره، أو مو عدواني، زال ارتفع عنه عنوان العدوان، لما ارتفع على اتحال. إذن المواد من جانب الوجوب، أي مادة وجوب هنا في البين اختلفوا فيها؟ مادة الوجوب هنا طبعا في خصوص الدار الغصبية قالوا وجوب رد الشيء إلى مالكه، عندنا وجوب رد الشيء إلى مالكه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، من باب الرد وجوب الرد حتى يرده إليه، فالرد واجب. فإذا هنا عندنا مادة وجوب، البعض قال ولعله صحيح هنا ليس وجوب الرد ليس شيء وراء حرمة غصب مال الغير، الرد يعني أقطع الغصب العدوان، نعم هاي معنى الرد، لأن الرد له ملاك وجوبي ومصلحة وجوبية مثلا اثنين، مع أن كثير من الأعلام مثل الناعيني والشيخ الأنصاري أصلا قالوا ليس في البين إلا ملاك الوجوب، بس ملاك الحرمة موجودة، عجيب. والحال أنه لا يعني في قبل هذا القول، بالعكس ملاك الوجوبين. لتوضيح هذا البحث في المادة الفقهية في المسألة، ذكروا في أول الأوامر في دلالة الأمر على الوجوب أو دلالة النهي عن على الحرم، مبحث لطيف ذكروه، حتى مبحث الضد هم ذكروه، أن الأمر بالشيء يقتضي ماذا؟ النهي عن ضده. عكس ذلك أن النهي عن الشيء يقتضي ماذا؟ الأمر بضده. ولكن هذا الاقتضاء لا يعني فيما يعني أن الحكم الثاني التبع الالتزام حكم أصيل في الجعل والإنشاء وله ملاك آخر، بل هو تبعي أشبه شيء بالحكم الغيري المقدمي، غيره طبعا أي نعم هو غيره، لكن يعني مقصود يعني شبيه لي. لأن الأمر بالشيء، إذا الأمر بالشيء أصالة يقتضي النهي عن ضده تبعان، لكن لا لمفسدة في الضد، لذلك ليس حكم أصيل، وإنما لنفس أن الأمر بالصلاة مثلا هي واجبة. كذلك مثلا إذا كان النهي عن الخمر، النهي عن أكل الميتة كذا، يقتضي الأمر بضده، بس هذا الأمر بضده ليس أنه له وجوب وملاك الوجوب، تبعي عبر عنه حكم تبعي من تقسيمات الحكم، حكم أصلي أصالي وحكم ماذا؟ تبعي. الحكم التبعي له شبه بالحكم الغيري في أي شيء شبهه، ليس ملاك في نفسه وليس متأصل في الجعل، وإنما هو من تداعيات ما هو مجعول أصالة، من لوازمه توابعه تداعياته. إذن لا يمكننا أن نتعامل معه معاملة الحكم المستقل الحقيقي الكساسي. إذا هذا التفتنا إليه نلتفت إلى أن لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، يعني حرمة الغصب. الغصب في مفسدة، أما الرد، الرد ليس شيء وراء امتثال حرمة الغصب. الرد وجوبه ليس شيء وراء ماذا؟ وراء نفس حرمة الغصب. فهذا الوجوب لأنه في مصلحة وفي كذا، هي عبارة عن يعني ملك الغير، اجعله تحت سلطنة الغير، لا تقتحم انت عدوانا سلطنته بسلطنتي. فإذا ليس عدم ملاك وجوب، والحال أنه جملة من الأعلام أكثر الأقوال ربما ذهبوا إلى أن ملاك الوجوب عندنا كأنما جو وجوب أصيل ومتأصل في الجعل وكذا وكذا بجانب حرمة وجودة، أو بعضهم بالعكس أفرط بعد قال بس وجوب موجود، مثل يعني الشيخ الأنصاري من الزناني، والحرمة أصلا ما موجودة بالعكس يعني صار. تحصل إذن في هذه الموارد النوعية، ليس خصوص التوسط إدارة غصبية، في هذه الموارد المادة الأصلية الموجودة لدينا ليست إلا واحدة، وهي مادة الحرمة تكليفا ملاكا هي. أما الوجوب هذا شيء تبعي، لو افترضنا أنه مدلول عليه بالأدلة وتدل عليه الأدلة فإنما يلتزم به من باب حكم تبعي. الحكم التبعي ليس له ملاك في نفسه، ملاك في المتبوع يعني الحكم الأصلي. فإذا هذا ليس حكم يتعامل معه معاملة الحكم الأصلي. مطلب لتوضيح هذا المطلب أكثر في المواد أساس بعد لا نكرر ونعاود إليها الحديث، نعم. فبالتالي إذا الشيء الأصلي هو هذا، هو الحرام ليس شيء، وإنما مثل مثلا حرمة الإفطار. شوف لاحظ في الصوم ما هو الأصيل، الحرمة أصيلة أو الوجوب أصيل؟ الوجوب أصيل، مع أن الوجوب متعلقه الترك. الصيام الحرمات في الصيام، طبعا الصحيح أن في الصحيح أن الصحيح خلافا لسيد الخوي، الصحيح مع مو مشهور مع اتفاق الأعلام غفلة من السيد الخوي رحمة الله عليه، الصحيح في باب الصيام عندنا حكمان، وجوب وحرمة. وجوب الإمساك ملاكه، الإفطار حرام في مفسدة ويترتب عليه كفارة. ولو الشيخ الخوي رحمة الله هناك الصر يقول ليس لدينا حكمان فقط وجوب مثلا، لا عندنا في الصيام وجوب، ومن ثم لو عصى ولم يصوم كل ما يأكل يرتكب حراما سواء لم تتكرر كفارة عن أكثر من واحد، إلا الجماعة تتكرر في الكفارة ولو اليوم واحد. المقصود على إتحال في باب الصيام حكمان أصيلان، هذا صحيح، لكن ليس في كل موارد هكذا. فإذا يجب أن نلتفت لدين إلى المطلب، وهو ماذا؟ أن صياغة الجعل والمجعول وجوبي أو هو حرمة، يعني أصالة وجوب أو أصالة هو حرمة، هذا بحث مهم. فلاحظ في الصيام تعالي لا نستسهل بها، دي مواد فقهية صحيح بس تصير فيها غفلات حتى من الكبار. المواد الفقهية، سلامة المواد الفقهية في الاستنباط جدا مهمة، تدقيق يسمونه، هذا سعيد من الأمور المحاسبة والتدقيق. لا تأخذ شيء مسلم، افحصه لعل اكسباير مثل كذا مش ما شيء تبع، يعني دقق فيه. هذا البحث لازال لي تتم في المودن السعجين إن شاء الله في البحث اللاحق ولو على التقييم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.